بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. ثانيهما التعقيد المعنوي، وهو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم المعنى المراد لعدم انتقال الذهن بسهولة من المعنى الأصل الموضوع له اللفظ إلى المعنى الملابس له المراد للمتكلم، وذلك بسبب عدم تعارف الاستعمال مع خفاء القرائن، كما لو قلت نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه. كان الكلام في الفصاحة ماذا؟ في الكلام. قلنا الكلام الفصيح لا بد أن يخلو من هذه الأوصاف التالية. الوصف الأول الذي بيناه، قلنا لا بد أن الكلام الفصيح يخلو عن التنافر بين الكلمات عند اجتماعها، لا كل تنافر، لأن التنافر قلنا يحصل بقسمين، إما بتجاور كلمات متقاربة الحروف، وهذا هو التنافر الشديد، نحو ليس قرب قبر حرب قبر، التنافر بين الكلمات، لا يوجد تنافر في حروف كل كلمة، إنما التنافر هو موجود بين الكلمات عند اجتماعها، وهذا تنافر شديد. لماذا؟ لأجل اجتماع كلمات متقاربة الحروف. وإما قلنا التنافر يحصل بتكرار كلمة واحدة، كريم متى أمدحه أمدحه والورى، قلنا هذا فيه تنافر بين الكلمات، لكن التنافر ماذا؟ خفيف. كذلك الكلام الفصيح لا بد أن يكون خاليا عن ماذا؟ قلنا عن ضعف التأليف. الضعف التأليف قلنا نقصد به مخالفة قواعد النحوية، يعني أن الكلام لا بد أن يكون مطابقا، الكلام للكلمة، الكلمة لا بد أن تكون موافقة للقياس الصرفي. الكلام الفصيح لا بد أن يكون مطابقا للتأليف والتركيب، والتأليف والتركيب يعني القواعد النحو. نعم، نحن بينا مضافا إلى هذه الشروط الأربعة التي ما زلنا نبحث فيها، وهو التنافر بين الكلمات، ضعف التأليف، التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، مضافا إلى أن الكلام لا بد أن يخلو من هذه الأربعة، كذلك لا بد أن يخلو من تلك الأربعة التي مرت في الكلمة الفصيحة، لأن الكلام الفصيح أولا يجب أن تكون كلماته فصيحة، وبعد ذلك فيه هذه الشروط. يعني إذا كان الكلام خاليا عن التعقيد اللفظي، وخاليا عن التعقيد المعنوي، وخاليا عن ضعف التأليف، وخاليا عن التنافر في ماذا؟ الكلمات. لكن في إحدى الكلمات المستعملة في كلامك، الكلام هو يتركب من الكلمات، إحدى الكلمات فيها تنافر في الحروف أو غريبة أو ماذا؟ أو مخالفة للقياس، الكلمة فصيحة أم غير فصيحة؟ غير. أما الكلام كيف؟ كذلك غير فصيح، لأن الكلام يتركب. إذا كانت الكلمة فصيحة والكلام لم يكن فيه إحدى هذه المخلات، يعني الكلمات كلها فصيحة، يعني ليست غريبة الكلمات، ولا تنافر في حروفها، ولا مخالفة للقياس، بعد ذلك نأتي إلى هذه الشروط في الكلام، والكلام لا تعقيد لفظي فيه ولا معنوي ولا ضعف تأليف ولا تنافر في الكلمات، فهنا نقول الكلمة فصيحة والكلام. أما إذا لا، إذا الكلمات فصيحة أما الكلام في إحدى هذه المخلات، الكلمة فصيحة أو الكلام ليس فصيحة. أما العكس إذا كان الكلام ما فيه هذه المخلات، الكلام لا تعقيد لفظي ولا تعقيد معنوي ولا تنافر في الكلمات ولا ضعف تأليف، لكن إحدى الكلمات فيها مخالفة القياس، مثلا الحمد لله العلي الأجل أجللي، صحيح أم لا؟ كهذا البيت الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. زين، هنا البيت لا تعقيد لفظي فيه ولا معنوي ولا ضعف تأليف ولا تنافر في الكلمات ولا تنافر في الحروف ولا غرابة في الكلمات، إنما الإشكال فقط في الأجللي. الكلمة فصيحة غير فصيحة غير فصيحة، الكلام كيف كذلك غير فصيح، لأن الكلام يتركب. لهذا قال صاحب الكتاب: أما الفصاحة في الكلام فتتحقق بعد فصاحة مفرداته وبسلامته من أمور أربعة. زين، كلامنا اليوم في الأمر الرابع، قلنا يشترط خلوه من أمور أربعة، أمران يرجعان إلى لفظ الكلام والكلمات، وهما التناثر بين الكلمات وضعف التأليف. أما أمران يعودان إلى معنى الكلام وهما التعقيد اللفظي، وقلنا التعقيد اللفظي يعني اللفظ يكون معقدا بحيث لا نفهم المعنى بسهولة بل بصعوبة، لهذا هذا يعود إلى المعنى لا يعود إلى اللفظ. يعني التقديم والتأخير في الألفاظ يسبب صعوبة فهم المعنى المراد، هذا يسمى التعقيد اللفظي. مثل ما مثله في الناس إلا مملكا أبوه، صحيح؟ أبوه أمه حي أبوه يقاربه، أصله كان ما مثله في الناس حي يقاربه أبو أمه، صحيح أم لا؟ إلا مملكا أبو أمه أبوه. أما الكلام لا بد، الكلام الفصيح لا بد أن يخلو عن التعقيد المعنوي. ما هو التعقيد المعنوي؟ التعقيد المعنوي يعني هنا الإشكال في المعنى للألفاظ، الألفاظ لا فيها تقديم ولا فيها تأخير، كل شيء في مكانه، إنما المعنى يصعب علينا فهمه. أقول سؤال: ما هو سبب ذلك؟ في التعقيد اللفظي سببه ماذا هندري؟ سببه التقديم والتأخير في الألفاظ، أما هنا الألفاظ مرتبة كل لفظ في مكانه، كيف يصعب علينا فهم المعنى؟ نقول لعدم انتقال الذهن إليه بسرعة. قل: وما سبب ذلك؟ لماذا ذهن المخاطب لا ينتقل بسرعة إلى المعنى المراد؟ نقول: المشكلة هنا، المشكلة أن المتكلم استخدم ألفاظ لم تكن متعارفة في الاستعمال. يقول: يعني تقصد أنها غريبة؟ قل: لا، ليست بغريبة، لا صحيحة، لكن استعمل كلمة في معنى المراد، والفصحاء يعني والمتداول بين الناس أنهم لا يستعملون هذه الكلمة. الكلمة لم تكن غريبة، الكلمة ليست بغريبة، يعني إذا راجعنا إلى المعاجم العربية نفهم معناها، ولا تكون مشتركة لفظية حتى تكون غريبة. لا، مثلا إذا أردت أن أقول مثلا المدير بث جواسيسه في المدرسة، المتعارف هكذا أقول بث المدير مدير الشركة بث جواسيسه في ماذا؟ في الشركة، صحيح أم لا؟ في المعمل، هذا المتعارف. لكن يأتي أحد يتكلم بكلام حتى لا يفهمه كل إنسان، يقول: لا، بث المدير ماذا؟ ألسنته. هنا استعمل اللسان، هذا باب كناية، هذا إحدى مصاديق البلاغة، استعمال اللسان وإرادة ملزوم، لازم وملزوم. اللسان كناية عن أي شيء، اللسان وضعه الله لما أي شيء للتكلم، وأن الإنسان يتكلم يعني هنا استخدم كلمة اللسان لأجل أي شيء، بمعنى الجاسوس، كما أن العيون كذلك. تقول بث المدير ألسنته في الشركة، المدير كم لسان له، المدير كم لسان عنده حتى يبثها في الشركة، أو لا بث المدير عيونه في المدرسة أو في الشركة. هنا أقول كلمة العيون أم كلمة الألسن ليست بغريبة، اللسان هذا والعين هذا ما فيه مشكلة أصلا، ليست بغريبة، لكن المشكلة أن المتكلم لا يقصد به المعنى الحقيقي، إنما يقصد به معنى مجازي، إما بالاستعارة إما بالكناية، صحيح؟ والمشكلة هنا أو مجاز مرسل أو مجاز عقلي، كما سنبين إن شاء الله، سوف نبين، وهو هنا أن أنا المخاطب لا ينتقل ذهني بسرعة أن المقصود بألسنة ليس اللسان الحقيقي وهو لسان المجازي. أقول كيف لا ينتقل؟ نقول إذا كانت المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والمعنى الغلط، عندنا ثلاثة استعمالات، وضع المعنى في الموضوع له، هذا المعنى الحقيقي ولا يحتاج إلى قرينة وهو الأصل، عند الشك نرجع إلى الأصل كما ستدرسون في الأصول. والمعنى المجازي هو وضع اللفظ في غير الموضوع له مع ذكر قرينة حالية أو لفظي. أما ذكر استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع عدم وجود قرينة، هذا استعمال غلط، سبق لسان، أقول جاء بدل أقول جاء عم، أقول جاء زيد أو غير هذا، كما في بحث بدل الغلط، هذا خارج عن استعمالنا. استعمال المجاز مشروط بالقرينة، والقرائن على قسمين، تارة القرائن ظاهرة واضحة، وتارة القرائن مخفية. هنا المشكلة أن القرائن كذلك مخفية، فسبب صعوبة فهم معنى المراد ما هو؟ أولا عدم تعارف الاستعمال، المتكلم استخدم ألفاظ وكلمات لم تكن متعارفة، يعني استعمل اللسان لكن يقصد بها معنى غير المعنى الحقيقي، وثانيا خفاء القرائن، القرائن لأنها مخفية. أنا أدري أن الشاعر لا يقصد باللسان لسان الحقيقي، يقصد المجازي، لكن لا توجد قرينة بسرعة تسبب نقل ذهني، انتقال ذهني إلى تلك الكلمة. فلهذا نقول التعقيد المعنوي وهو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم معنى المراد. أقول لماذا صعب عليك فهمه؟ يقول لعدم انتقال الذهن بسهولة. من أي شيء ينتقل وإلى أي شيء؟ من المعنى الأصل الموضوع له اللفظ، يعني المعنى الحقيقي، يعني ينتقل بسهولة ذهننا من المعنى الحقيقي إلى المعنى الملابس له المشابه له، يعني المعنى غير الحقيقي الذي هو المراد للمتكلم، يعني ذهننا لا ينتقل بسهولة من المعنى الحقيقي إلى معنى يشابه، من معنى اللسان الحقيقي إلى معنى يشابه، وهو كناية عن الجاسوس. أقول وما هو سبب صعوبة الانتقال؟ ينتقل لكن بصعوبة. سببه أولا ذلك بسبب عدم تعارف الاستعمال، المتكلم لا يستخدم ألفاظ متعارفة ويقصد بها المعاني الحقيقية، وثانيا مع خفاء القرائن، كما لو قلت نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه، يعني وتريد بكلمة ألسنة ماذا؟ وتقصد بكلمة ألسنة الجاسوس. هنا هذا الكلام يكون ماذا؟ قل يكون فيه تعقيد معنوي، أو لا البيت الذي يتمسك به في كل كتب البلاغة، نقدر أن نقول رأيناها في أكثر الكتب هذا البيت، ومن هذا الباب قول العباس بن الأخنف. العباس بن الأخنف له هذا البيت، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. التفت البيت ماذا يريد أن يقول؟ سأطلب بعد الدار عنكم ماذا؟ لتقرب وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. الشاعر ماذا يريد أن يقول؟ يريد أولا يقول تسكب عيناي. تسكب يعني ماذا محمد رشيد؟ تسكب يعني تدمع. تسكب عيناي الدموع، هذا الكلام واضح أم لا؟ لكن منين هذا الكلام؟ كناية عن أي شيء؟ كناية عن فراق الأحبة. يعني الإنسان لو كان عنده أحبة، أصدقاء أو عشيرته، إذا فارقهم تسكب عيناي الدموع. هذا الشاعر يريد أن يقول هكذا. هنا ما فيه مشكلة، الذهن ينتقل بسرعة إلى معنى المراد. الشاعر يقول تسكب عيناي الدموع، يعني الشاعر يريد أن يقول أيها المخاطب اعرف وافهم، عندما فارقت أحبتي بدأت عيناي تسكب دموع. هنا أحسن الشاعر، أحسن من باب أفعل يعني باب فعل، أحسن الشاعر إن الشاعر هنا أجاد كناية، لكن ليس كل كناية فصيحة، هذا كلامنا، ليس كل معنى مجازي بلاغة وفصاحة، لا، المعنى المجازي الذي يسبب ظهور المعنى لا خفاء المعنى. إذا كان المعنى ظاهر مثل هذا تسكب عيناي الدموع، كل إنسان تقول لهذا يعرف أن عيناه تفيض من ماذا؟ من الدم، والدم يسكب على خديه، هذا كل إنسان يعرفه. متى الإنسان تسكب عيناه الدموع؟ عند الحزن، وإحدى مصادق الحزن فراق الأحبة، والشاهد عليه بعد الدار. بعد الدار سأطلب معذرة، صحيح، سأطلب بعد الدار، بعد، سأطلب بعد الدار، هذا شاهد على هذا البعد الدار، يعني ماذا؟ يعني فراق الأحبة. نقول الشاعر إلى هنا فصيح، لكن المشكلة هنا يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، يعني الشاعر يريد أن يبين حالتين في شعره، يريد أن يبين الحالة الأولى وهي الفراق. يقول إذا بعدتم عني، إذا بعدت أحبتي عني ماذا يحدث؟ تسكب عيناي الدموع، هذه الحالة الأولى. ها إلى هنا فصاحة فيه الشعر، يعني يقول سأطلب بعد الدار عنكم إذا ذهبتم عني وبعدتم عني تسكب عيناي الدموع. أقول الشاعر ماذا تقصد بهذه؟ لتقربوا لتجمدا. لتقربوا يعني ماذا محمد؟ لتقربوا يعني بعدوا عني ورجعوا، يعني رجعوا إلي، يعني أحبتي فقدوني لمدة شهر، بعدوا عني، بعد ذلك رجعوا إلي لتقربوا. يقول سأطلب بعد الدار عنكم، عندما تفارقنا عيناي بدأت تسكب بالدم، لكن لتقربوا إذا رجعتم إلي لتجمدا. المشكلة هنا، يعني الشاعر يريد أن يبين هذه النقطة، التفت، مهم هذه النقطة، فهم الشعر دائما مهم. الشاعر يريد أن يقول أقربائي وأحبائي إذا تركوني عيناي تسكب، إذا رجعوا إلي وتلاقيت معهم السك يجمد، يعني العين لا تبكي. معنى واضح أم لا؟ لكن الكل مخاطب لا يقدر ينتقل ذهنه بسرعة إلى هذا المعنى، المشكلة تبقى بلتجمدا. يقول أنا إلى هنا فهمت الشاعر يريد أن يقول، والمتكلم يقصد أن أحبتي إذا فارقتهم تسكب عيناي الدم، لكن لتقربوا إذا قربوا مني ورجعوا لي لتجمدا، يعني إيه العين تجمد؟ يعني بعبارة أخرى سبك العين الدمعة، نزول الدمع من العين كناية عن أي شيء؟ كناية عن الحزن، خلاصة الكلام، خلاصة الكلام. تسكب عيناي الدمعة السبك، يعني سبك الدم، سبك الدم كناية عن ماذا؟ عن الحزن، لكن لتجمدا كناية عن أي شيء، الجمود كناية عن أي شيء. نحن الذي فهمنا الشاعر يقصد أن جمود العين كناية عن الفرح والسرور، صحيح أم لا؟ لأنه يريد أن يقول إذا فارقتموني أحزن، وإذا حزنت ماذا يحدث؟ قل دموع تنزل، لكن لتقربوا إذا رجعتم إلي ماذا العيون؟ ماذا؟ لتجمدا، تجمدا عيناي، العينان ماذا؟ يجمدان، يجمدان يعني ماذا؟ لأنه لا أبكي لا حزن في البين، يعني فرح. نقول المشكلة عدم تعارف الاستعمال وخفاء القرائن، يعني لا يوجد أن المتداول بين الناس والمتعارف بين الناس. يا داود، كل شخص لما يفرح لا يقولون أنك جمدت عينك. بعبارة أخرى، كل إنسان محزون لفراق أحبته، لفراق أمه، لعدم توفقه في العمل في مشروع، يبكي أم لا؟ يحزن. نقول لما نراه محزون نقول تسكب عيناك الدموع، وأصل تارة نصل لا تسكب عيناها الدم، لكن نحن كناية عن الحزن. شخص حزين لكن لا يبكي، نقول تسكب عيناك الدموع. ترى طفل محزون لكن لا يبكي، ترى يقول يا ولدي تسكب عيناك الدموع، يعني كناية عن ماذا؟ عن الحزن، صحيح؟ هذا متعارف بين الناس أم لا؟ لكن لما أرى مثلا محمد رشيد أو لا نرى أن باكي بعد إن شاء الله 5 أشهر، نراه فرح وسرور للقاء أحبته، فرحان ومسرور. يجوز أن أقول له أن باكي مثلا جمدت عيناك، جمدت عيناك يعني أقصد به أنك فرحان، هذا متداول بين الناس. عكسهم متداول، إنه الآن أقول لكم تسكب عيناكم الدموع لأجل الفراق والحزن، أما إذا تلاقيتم مع أحبتكم أقول يجوز أقول جمدت عيناكم. هذا المشكلة في بيت الشعر، لهذا هذا البيت ليس بفصل. فنقول حيث عبر فقط يبين أصل النكتة، كل المطالب خارجة عن البحث، أنا شرحتها لابد أن تلتفتوا. حيث عبر الشاعر عن الفرح والسرور، هذا الفرح والسرور ناتج عن أي شيء؟ الناتج عن دوام لقاء الأحبة. حيث عبر عن الفرح والسرور بأي شيء؟ بجمود الأعين، بجمود العين، فهمتوا؟ يعني قال لتجمدا كناية عن أي شيء؟ كناية عن الفرح. وقد أخطأ الشاعر في هذا التعبير، لأن الانتقال عرفا إنما هو من جمود العين إلى بخل الدموع، أصلا على العكس، كل عين لا ينزف منها الدم ولا يسكبون الدم، نقول هذا بخيل، هذا قلبه قسي لا يبكي بسرعة، هذا الذي ينتقل إلى ذهننا. يعني كل إنسان نراه يبكي بسرعة نقول هذا حزين وقلبه مريح، يعني ما فيه قساوة، لكن الذي أراه أنه لا يبكي وهذا ذهني ماذا ينتقل؟ ينتقل إلى أنه فارق أحبته لكنه قسي القلب فلا يبكي، هذا ينتقل إلى ذهني. إنما هو من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء، يعني هو يريد أن يبكي ولا يبكي، فلهذا نقول هو عينه جامدة، جامدة يعني ماذا؟ يعني بخيلة، وهي حالة الحزن كما يشعر بذلك قول الخنساء في مرثية أخيها صخرة، يقول أعيني جودة، أعيني هنا بمعنى النداء، همز النداء لا استفهام، أعيني يعني يا عيني نداء، جودة فعل أمر، جودة من الجود، جودة يعني ماذا؟ لا تبخلا، يعني ابكيا، هنا الجود كناية عن البكاء، هنا الذهن ينتقل بسرعة. ولا تجمدا، انظر هذا شاهد على أي شيء؟ هذا أتى بهذا البيت لا يريد أن يأتي شاهد بشاهد ثالث، لا يريد أن يقول لا تجمدا كناية عن أي شيء هنا؟ لا كناية عن أي شيء؟ عن عدم البخل، والقرينة مقابلة، هذا فن المقابلة في علم البديع، مع جودة، يا عيني جودة ولا تجمدا، لا تجمدا يعني لا تبخلا، فهذا يريد أن يتمسك، ألا تبكيان لصخري ماذا؟ الندى، لا تبكيان، هذا كله قرائن. فنحن ذهننا ماذا يفهم من تجمدا؟ يفهم أن تجمدا كناية عن الفرح أم لا؟ تجمد يعني كناية عن البغل في البكاء، يعني أصلا تجمد يريد أن يقول لا تبخل في البكاء، فيستلزم الحزن أم الفرح، يريد أن يقول هذا الجمود، جمود العين يعني بخل العين في البكاء، فهذا يستلزم الحزن أم الفرح؟ حزن، حزن. أقول لك يا محمد قل لعينيك جودة ولا تجمد، الجود في قباله ماذا؟ البخل. يعني قل لعينيك يجودا في البكاء ولا يبخلا في البكاء. فالجمود العين لما نقول هذا جامد العين، يعني هذا حزين ولا يبكي، فجمود العين كذلك تستلزم الفرح أم الحزن؟ تستلزم الحزن. نعم الشاعر يريد أن يقول إذا الأحبة فارقوني أنا، إذا فارقتني الأحبة عيني تسكر، إذا رجعوا إلي العين تجمد لا تبكي فرح. لكن نقول استعمال الجمود في مقام الفرح هذا ليس بمتعارف، وإذا الذهن يريد أن ينتقل إلى هذا الشيء يحتاج إلى وسائط وقرائن كثيرة، صحيح أم لا؟ وهذه القرائن كلها مخفية عليه. زين، هذا كل الكلام في الفصاحة في شروط ماذا؟ الفصاحة في الكلام. إن شاء الله تبين هذا البيت، هذه التوضيحات اسعوا أن تكتبوها في الحواشي، وإلا نفس التوضيح في بعض الأحيان توضيح العبارة في الكتاب لا تكفي. هنا فقط بين حالة الجمود المهم، لا يبين مثلا تسكب عيناي الدموع لظهوري، أنتم لابد أن تسعوا في ضمن التوضيح تكتبوا هذه النكات. زين، قبل أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الفصاحة في المتكلم الذي نحن بيناها قبل كم يوم، ما يبقى فيها شيء مهم. أما المتكلم فيتصفه بالفصاحة. قبل أن نبحث هذا البحث يأتي تبقى مسألة، وهي هل يوجد شروط للكلام الفصيح غير هذه الشروط؟ هل يبقى شروط للكلام الفصيح غير هذه الشروط؟ يعني أنتم بينتم أن الكلام الفصيح أولا أن الكلمات تكون فصيحة، وثانيا يجب أن يكون خاليا عن التعقيد اللفظي وعن التعقيد المعنوي وعن ضعف التأليف والتنافر بين الكلمات. هل يوجد شيء آخر؟ نقول نعم، بعض من العلماء اشترطوا أن الكلام الفصيح يخلو عن كثرة التكرار. اكتب الخامس، يعني الشرط ماذا؟ إلى هنا قرأنا أربعة، الخامس كثرة التكرار، يعني الأول التنافر بين الكلمات، الثاني ضعف التأليف، والثالث التعقيد اللفظي، والرابع التعقيد المعنوي، والخامس كثرة التكرار. يعني ماذا؟ أن الكلام الفصيح لابد أن يكون خاليا عن كثرة التكرار. نحو ما هي كثرة التكرار؟ التفت أولا أوضح، فعلى كل الشرط الخامس كثرة التكرار، وهو كثرة التكرار أن يتكرر اسم أو فعل أو حرف في بيت، في كلام، في نثر، نظم، نحو هذا البيت إني وأسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا، هذا معنى كثرة التكرار هنا. فنقول هذا البيت ليس بفصيح لوجود كثرة التكرار. الشرط السادس تتابع الإضافات. السادس يعني الكلام الفصيح لابد أن يخلو عن ماذا؟ عن تتابع الإضافات. زين، تتابع الإضافات ما هو معنى؟ التفت، تتابع الإضافات كما ترى أصلا يوجد في القرآن الكريم، يوجد في كلامنا، تتابع الإضافات يعني مضاف إلى مضاف، تلك المضاف مضاف إلى مضاف، تلك المضاف مضاف إلى مضاف، هذا معنى تتابع الإضافات. تتابع توالي، اتصال، إضافة بعد إضافة. يقول الكلام الفصيح لا بد أن يكون خاليا عن ماذا؟ عن التوالي والتتابع. نحو ماذا؟ نحو هذا البيت حمامة جرعا حومة الجندل، حمامة جرعا حومة الجندلي حمامة جرعان حومة الجندلي اسجعي فأنت بمرأة رؤية محل الرؤية فأنت بمرأة من سعاد لا بمرأة مرأة ألف قصر قبله همزة فأنت بمرأة من سعاد والكلمة الأخيرة كتابتها ليست واضحة في كتابي ما أعرف الكلمة الأخرى الشاهد ما فيها الكلمة الأخيرة وما أدري الآن من سعاد ونعم بمرأة من سعاد الكلمة الأخيرة ولا لا تتضح نرى المنبع ونأتي بها زين الشاهد هنا حمامة جرعا حومة الجندلي اسجعي هنا هل يوجد تتابع إضافات أم لا في رأيك حمامة جرعا أم جرعن إذا نريد أن يكون البيت يكون شاهد لتتابع الإضافات حمامة جرع لا جرعا لأنه إذا تقول حمامة جرعا ما في إضافة حومة الجندلي فقط في إضافة وهذا لا يكون الكلام غير فصيح بل فصيح لا حمامة جرع إضافة أم لا يعني حمامة مضاف جرع مضاف إليه جرع مضاف حومة مضاف إليه حومة مضاف الجندلي مضاف إليه هذا معنى تتابع الإضافة أقول سؤال لماذا المؤلف وغير المؤلف من العلماء مثلا البلاغة الواضحة وغير البلاغة لا يذكرون هذه الشروط فقط داود يقولون أن الكلام الفصيح لابد أن يخلو عن التعقيد اللفظي والمعنى ووضع التأليف والتنافر في الكلمات نقول انظر إلى معنى التنافر انظر إلى معنى التنافر التنافر ما هو التنافر بين الكلمات قلت ما التنافر بين الكلمات هو أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان في حال اجتماعها زين ثقلها نحن من الخارج بينا أن الثقل بسببين إما بماذا إما بتكرار كلمة واحد وتكرار الكلمة يدخل فيه كثرة التكرار كثرة التكرار من أنواع التنافر وإما يكون بتجاور كلمات ومن التجاور تقارب الإضافات فنقول لا حاجة إلى ذكرهما والتصريح بهما لأن كثرة التكرار وتتابع الإضافات من مصادق ماذا؟ من مصادق التنافر فيدخلان تحت ماذا؟ التنافر أما الفصاحة في المتكلم مثل البلاغة في المتكلم محمد أي ما هي البلاغة في المتكلم؟ قلنا البلاغة في المتكلم هي ماذا يعني؟ أي متكلم يسمى بليغا؟ إذا كان يعني هي ملكة وهو له قدرة على ماذا؟ على تعبير بكلام عن معنى المقصود بكلام فصيح ومطابق لمقتضى نصف الأول يكون تعريف المتكلم الفصيح المتكلم الفصيح هو أن يكون عنده ملكة الملكة هي الصفة الثابتة في النفس والراسخة أن يكون له ملكة على التعبير عن مقصود بكلام ظاهر وفصيح في أي وقت شاء وفي أي موضوع لأنه في بعض المواضيع هذا لا يكون فصيح أما المتكلم فيتصف بالفصاحة إذا كان ذا قدرة على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح في أي غرض أراد وأي وقت شاء مع فقدان المانع من مرض ونوم ونحوهما وإنما كما بينا وقرأنا نفس هذه العبارة إنما تحصل هذه القدرة لمن كان ذا سليقة جيد يعني له ذوق سليم وجيد وعنده اطلاع وافر على منثور الكلام ومنظومه الكلام يعني نثر الكلام ونظم الكلام الشعر وغير الشعر هذا الشعر وغير الشعر الصادر عن فصحاء العرب ويكون هذا المتكلم ذا سليقة جيدة هذا الشرط الأول له اطلاع وافر على نظم ونثر الكلام العربي، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ذا إلمام واسع في مفردات اللغة، عنده إلمام وإطلاع كامل وواسع على مفردات اللغة، لا على نثر ونظم، لا، مفردات اللغة، هذه الكلمة معناها هكذا هكذا أصول. وعلوم اللغة مع ممارسة، والشرط الأخير وهو شرط مهم، تارة الشخص عنده تلك العلوم لكن لا يطبقها، وهو المهم التطبيق. لهذا نحن كتبنا البلاغة التطبيقية التي جاءت في الحجتية، لكن الآن ما أدري وصلت هنا، يعني إن شاء الله نحن في إن شاء الله بعد غد، غد نكمل المقدمة، ننتهي بعون الله إن شاء الله في يوم الثلاثاء إذا كنا أحياء، ندخل في صفحة 30 تقريبا، تعريف علم المعاني، من هنا ندخل في بحث التطبيقات. الشخص لابد أن يكون عالم وعامل في كل الأمور، أنت عالم بهذه المسائل، تعرف مفردات اللغة، تعرف الشعر العربي، تعرف الكلمات الفصيحة، لكن لا، ما عندك ممارسة، هذا يذهب، لأن هذا علم وعملي كعلوم آلية وأصلية. كيف المنطق علم آلي؟ كيف علم الأصول علم آلي للفقه؟ أنت إذا لا تمارس يذهب، هذه ملكة، والملكة تحتاج إلى ممارسة. كشخص يتعلم أن يسوق السيارة يذهب ويدرس تلك العلوم ويعرف، لكن لا يمارس، تراه بعد فترة طويلة ينسى هذا الأمر. وأصلا لا يجوز أن أشبه هذه العلوم بسياقة السيارة، لأن هذه العلوم ملكة، اجتهاد ملكة، ملكة صفة ثابتة. فعلى كل وذا إلمام واسع بمفردات اللغة وعلوم تلك اللغة العربية وغير عربية مع ممارسة دائمة له. هذا كل الكلام في المطلب الأول من مقدمة العلم. المطلب الأول من هو؟ تعريف العلم. غدا إن شاء الله المطلب الثاني في موضوع علم البلاغة، المطلب الثالث في الغرض، لكن هذه واضحة أبين فقط. المطلب الثاني في موضوع، قلنا الموضوع، أنت عرفت الموضوع من هو؟ نحن قلنا البلاغة والفصاحة هي ظهور الكلمات ووصولها إلى قلب السامع، صحيح أم لا؟ زين، هذه البلاغة والفصاحة ما هو موضوعها؟ الكلام العربي، لكن لا، هذا تخصيصه بالكلام العربي من حيث القرآن وغير القرآن، وإلا هو يدخل تحت كل اللغة، فموضوعها بنحو الأعم يعني ماذا؟ اللغة، صحيح أم لا؟ البلاغة والفصاحة موضوعها ماذا؟ ظهور مفردات اللغة سواء عربي وغيرها، لكن نحن فقط في الاصطلاح نخصصه باللغة العربية. اعلم أن الموضوع أو المحور التي تدور حوله مسائل علم البلاغة هو الكلام العربي الفصيح من حيث مطابقة لمقتضى الحال، وتخصيص الكلام بالعربي مجرد اصطلاح. نحن نقول موضوع البلاغة الكلام العربي، وكما سنبين الغرض منه ماذا؟ كما بينا الغرض منه معرفة أسرار ودقائق اللغة العربية، وفائدته في القرآن الكريم كذلك، يكشف عن ماذا؟ عن وجوه أعجاز القرآن أستاره، لأن الصناعة إنما وضعت لإبراز إعجاز القرآن الكريم وهو قد نزل باللغة العربية. الفائدة المهمة الذي بيناها في أول المطاف على القرآن، والقرآن باللغة العربية، وإلا فباغ اللغات تجري فيها جملة، جملة يعني قسم، لا كل هذه الأمور، تجري فيها قسم من القواعد البلاغية التي تتطلع عليها إن شاء الله بالاستمرار. هذه نفس قسم من هذه الأمور موجودة في اللغة الفارسية، موجودة في اللغة الإنجليزية وهكذا. المطلب الثالث، ما هي الفائدة من تدوين هذا العلم؟ الغرض الرئيسي الذي دعا علماء الأدب حركهم إلى تدوين هذا العلم من هو؟ هو الاطلاع على أسرار ودقائق القرآن العظيم وإبراز وكشف إعجاز الكتاب المبين بما أودع الله فيه من بدائع الأفكار ولطائف النكات مع حسن التأليف وبراعة التركيب. يعني هذا النظم الذي بحثتموه في علم الكلام، إعجاز القرآن من حيث البلاغة، من حيث الفصاحة، من حيث أنه مشتمل على نكات لطيفة، من حيث حسن التأليف، من حيث براءة التأليف، كل هذا في علم الكلام. وبعبارة أخرى، الفائدة من تدوين علم البلاغة الاطلاع على أسرار ودقائق القرآن العظيم، وفائدة ثانية وهي ماذا؟ الاطلاع على أسرار ودقائق اللغة العربية منها القرآن الكريم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.